أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بآية الله السيد سامي البدري في النجف الأشرف. سوف نتحدث في هذا اللقاء الخاص حول قضايا كثيرة تتعلق بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. القضية المهدوية قضية واسعة وكبيرة جداً، سوف نحاول أن نتحدث عن جزء بسيط منها ونحاول أن نعكس للمشاهد أهمية هذه القضية مع سماحة السيد سيدنا العزيز. أهلا وسهلا بكم.
وبكم أهلا ومرحبا
سيدنا العزيز. يعني نود أن نستغل كل لحظة نكون فيها في خدمتكم وفي ضيافتكم هنا في النجف الأشرف من خلال بحوثكم وقراءاتكم وتحقيقاتكم الواسعة في القضية المهدوية. في البداية سيدنا العزيز نود أن نتحدث عن الإمام المهدي، هذا الاسم الذي نسمع به كثيرا، هذه الشخصية التي تتداول كثيرا وبشكل واسع جدا. نود أن تعرفون لنا من هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية هو محمد ابن الحسن العسكري، ولد سنة 255 هجرية في 15 من شعبان، وهو الشخص الأخير أو الحلقة الأخيرة في منظومة الإمامة الإلهية التي يعتقد بها الشيعة الذين عرفوا بالشيعة الإمامية الاثني عشرية، ويعتقدون أن المهدي سلام الله عليه مر بمرحلتين، الأولى هي الغيبة الصغرى استغرقت 69 سنة لم يباشر فيها قيادة الناس عامة أو قيادة أصحابه، وإنما كان يتصل عبر ما يعرف في تراثنا الشيعي بالنواب الأربعة واحدا بعد واحد، وكان الأخير قد توفي سنة 329 أيضا كما في الأخبار سنة في 15 شعبان 15 من شعبان، لذلك هو هذه المناسبة تحمل ذكرى ولادة الإمام عليه السلام وتحمل أيضا ذكرى غيبة بدء نهاية الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى في الحقيقة. فهذه هي مختصر العقيدة، وأن المهدي الآن في دور الغيبة الكبرى، وينتظر الشيعة بل ينتظر العالم أن يأذن الله تعالى بظهور الإمام سلام الله عليه ليحقق الوعد الذي وعده لأنبيائه من زمن إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى بأن الأرض في آخر الزمان يرثها عباد الله الصالح.
سيدنا بمجرد أن نتحدث عن كلمة غيبة فنحن نضع علامات استفهام كثيرة، هناك فلسفة لهذه الغيبة، نود أن تحدثنا عنها، أسباب غياب صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يعني الغيبة في قبال الحضور، يعني أن الإمام مرة هو حاضر بين الناس يعرفهم ويعرفونه، في قبال ذلك الإمام حاضر ولكنهم لا يعرفونه لا يشخصونه، فهو غائب عنهم هوية وقد يكون بينهم شخصا في ذلك، فهو غيبه عنهم لحكمة، وللغيبة تجربة في النبوات السابقة.
ما هي الحكمة؟
الحكمة أن الإمام سلام الله عليه كان مرصودا، يعني بيت الإمام الحسن العسكري منذ عهد الإمام الرضا عليه السلام، يعني الأئمة من ذرية الأئمة المعصومون من ذرية الرضا سلام الله عليه حاصرتهم الدولة العباسية وكانوا في شبه إقامة جبرية في الحقيقة، ولما كان يعلمه العباسيون من أن الإمام الثاني عشر سوف يقيم الله تعالى به دولة العدل، يعني الفكرة كانت معروضة ومطروحة، وأن المهدي هو مهدي آل محمد، وبالتالي الشيعة يعتقدون أنه هو الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة الذهبية. فإذا كانوا يرصدون، يعني كانت السلطة ترصد ولادة الثاني عشر حينما من بيت الإمام الحسن العسكري، وبالتالي يرصدونه من أجل قتله ليصفوا لهم الملك. فالله تعالى غيبه، بمعنى أن الإمام الحسن العسكري تكتم على ولادته عند عامة الناس وأخبر ثقات أصحابه بولادته وأمرهم أن يكتموا هذا الخبر من أجل أن يخف طلب السلطة، من أجل أن يحفظ الإمام سلام الله عليه. فإذا الغيبة الصغرى من أجل حفظ الإمام من ملاحقة الأعداء لقتله، وهذا أمر طبيعي جدا في كل حركات النبوات، وآخرها نبوة عيسى عليه السلام أيضا لوحق لقتله، فغيبه الله تعالى وأنجاه تماما.
سيدنا العزيز، إذا نتحدث بأن صاحب الزمان عجلت على فرجه غاب بسبب ملاحقته والشهوة لقتله، لماذا هو غائب حتى اللحظة؟ لماذا لم يظهر ويمتثل الأنظار بعد أن زال ذلك الخطر؟
هناك يعني في هذا الموضوع هناك أمران في الحقيقة. الأمر الأول أو الطرف الأول في القضية هو طرف الظلمة الذين صمموا على قتل الإمام عليه السلام، وهذا يقتضي الحفاظ على الإمام بأسباب طبيعية، وهو إخفاؤه من قبل أبيه والتكتم على ولادته. وهناك طرف آخر، وهو أن الله تعالى له تخطيط في الإمام الثاني عشر، أن هذا الإمام الثاني عشر في مسيرة أو في منظومة إمامة أهل البيت عليهم السلام لابد أن تكون مناظرة ومشابهة لمنظومة الإمامة الإلهية عند بني إسرائيل. وهذا موضوع أثاره القرآن الكريم وعني به عناية خاصة. فصل القرآن الكريم في الحديث عن رسالة موسى وأهل بيته من بعده آل هارون وإلى آخر إمام من أهل بيت موسى وهارون اللي هو عيسى عليه السلام. استغرقت هذه الإمامة تقريبا، إذا افترضنا وإذا قبلنا بهذا التقدير أن موسى عليه السلام بدأت رسالته في سنة 1450 قبل الميلاد، فإذا استغرقت 1450 سنة من موسى، من عهد موسى إلى عيسى سلام الله عليه، وجرت حوادث. فالإمامة هنا بشكل واضح إماء الإمامة بعد موسى، يعني صاحب الكتاب موسى والإمامة بعد موسى في هارون وزير موسى، وآخر الأوصياء من آل هارون هو عيسى عليه السلام. شاء الله تعالى أن يغيب عيسى ويحفظه من إقدام اليهود لقتله،
وهذا متفق عليه
وقطعا متفق عليه، وما قتلوه تماما كما هو صريح القرآن الكريم. غيبه غيبة صغرى، وهذا بحث جديد عن عيسى عليه السلام
فعلا. أود سيدنا أن تحدثنا عن هذه الغيبة الصغرى للمسيح عيسى عليه السلام.
الأناجيل ذكرت أن عيسى عليه السلام قام من الأموات، يعني ذكروا أنه قتل ثم قام من الأموات والتقى بالحواريين وأخبرهم أنه هو بروحه وليس بجسده وليس بروحه، وأكل معهم ومتفاجأوا معه تماما، فوجئوا.
هذا تذكره الأناجيل؟
هذا تذكره الأناجيل. الأناجيل تذكر أنه قام من الأموات. نحن انطلاقا من القرآن الكريم لا نقبل قيامته من الأموات، لأننا نرفض أن يكون قد قتل، وإنما أنجاه الله تعالى. ونأخذ القسم الثاني من الخبر من الأناجيل، أنه تحرك في الخفاء والتقى مع الحواريين وأكل معهم، وهذه القصة يذكرها القرآن الكريم في قصة المائدة. يعني هؤلاء الحواريون في الحقيقة هم أصحاب عيسى المخلصون، فكيف يطلبون من عيسى أنه أن ينزل، أن يدعو الله تعالى لينزل عليهم مائدة ليعلموا أن قد صدقهم؟ هم حواريوه، والحواريون هم أخص أصحاب الرجل. فإذا أصحاب عيسى هذول أخص أصحاب عيسى، بعد يعني بعد رسالة عيسى وحركة عيسى أفرجت هذه الصفوة من الحواريين. كيف يترقب منهم أن يطلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة ليعلموا أن قد صدقهم؟ هذا يتنافى مع هذا الافتراض أنهم هم صفوة أصحابه، إلا أن نفترض أنه التقى بهم بعد قيامه من الأموات بدعواهم، وبدعوانا أنه بدعوى الإسلاميين أنه لم يقتل وأنما خرج من الخفاء وبخفاء أيضا والتقى بأصحابه المختفين. هذول فوجئوا أن الإعلام العام يقول قد قتلنا عيسى تماما، وإذا الآن يأتي شخص متنكر ويقول لهم أنا عيسى. في هذه هذا الجو من الذهول بالتأكيد سوف يطالبون عيسى بدليل، يعني يقولوا وأفضل دليل هو أنه إحنا صار لنا يومين أو ثلاث أو أربع في هذا الجو الشديد محتاجين ماء، محتاجين خبز، فإذا محتاجين شيء، وأنت بعد إذا كنت عيسى فبالتالي هذا ما أيسره أن تدعو الله تعالى وينزل علينا مائدة. فإذا هنا لنعلم أن قد صدقتنا أنك عيسى في زمن الغيبة في الحقيقة، ولكن لا نعلم متى كم بقي في هذه الفترة. ثم غيبه الله تعالى غيبته الطويلة
التي هي
إلى الآن مستمرة، وعيسى حي ونعتقد به حي غاية ما هنالك. الرأي المشهور أنه في السماء، نحن نعتقد من خلال بحوثنا أنه على الأرض تماما.
هناك بحوث تشير أن المسيح عيسى عليه السلام في الأرض،
على الأرض، وأنه في الحقيقة نائم.
بأي دليل؟
كنومة أهل الكهف.
بأي دليل سيدنا العزيز؟
لقوله تعالى فلما توفيتني. التوفي هو قبض الروح للنوم أو الموت، وحيث انتفى الموت والقتل فبقي إذن عيسى قبضت روحه للنوم. هذا أيضا رأي جديد في بحثنا عن قصة عيسى عليه السلام وقصة الغيبة، ولا نريد أن نواصل هذا البحث وإنما نشير إليه إشارة عابرة. نعم.
أيضا سيدنا يعني هناك جوانب كثيرة وعديدة في فصول غيبة صاحب العصر والزمان، ومفارقات كثيرة كنت تحدثنا عنها قبل قليل.
يعني من أجل إكمال الصورة فأقول كما أنه وجد في منظومة الأئمة من بني إسرائيل خاتم الأوصياء أو خاتم الأولياء، الوصي الأخير، الإمام الأخير اللي هو عيسى بهذه الخصائص، اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون هناك تناظر، أن يكون هناك شبه للأئمة من آل محمد، وهذه الحلقة الأخيرة أن تكون متشابهة مع الحلقة الأخيرة من آل هارون. يعني عندنا الأئمة منظومة الإمامة بعد محمد صلى الله عليه وآله هي في آل علي، في آل محمد من علي عليه السلام، كما أن المنظومة بعد موسى في آل هارون وهم آل موسى أنفسهم، وأن خاتم هؤلاء الأئمة الحلقة الأخيرة هو عيسى، هنا الحلقة الأخيرة هو المهدي سلام الله عليه. وسبحان الله حينما نجري مقارنة بين هاتين الحلقتين الأخيرتين في المنظومتين، منظومة الإمامة من في بني إسرائيل والإمامة الهادية في آل محمد صلى الله عليه وآله، نجد التشابه عظيم في كثير من حلقات هذه الإمامة وعلى رأسها هذه الحلقة الأخيرة. ولذلك نجد أن المهدي سلام الله عليه مر بغيبة أيضا لما قصد العباسيون قتله وأنجاه الله تعالى بتخطيط أبيه الإمام سلام الله عليه في إخفاء خبر ولادته من اليوم الأول، وتبني عدم إشهار أو إعلان أن للحسن العسكري عند ولد حتى توفي الحسن العسكري والسلطة تعلم أنه لم يكن هناك ولد للحسن العسكري. نعم، الشيعة فقط يعلمون. وما يوجد في كتب السنة من أخبار تشير، وعلى رأسها الأشعري السني صاحب كتاب مقالات الأشعريين، أن الشيعة يعتقدون باثني عشر إمام في الحقيقة، وأن آخر هؤلاء الأئمة هو المهدي سلام الله عليه الذي ولد في 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 في, في, في سنة 255. إنما يعتمد وهو منصف الرجل، يعني الأشعري السني صاحب كتاب المقالات الإسلاميين منصف لأنه اعتمد على الشيعة فيما يرتبط بإمامهم وبما يرتبط بخصوصية من في إمامهم الثاني عشر، ما كذبه، قال هذه عقيدتهم، عقيدتهم أنهم اعتقدوا أن الحسن العسكري توفي عن ولد هو المهدي الموعود، ويعتقدون أن الله غيبه، وهذا هو منتهى الإنصاف حينما يتحدث الإنسان عن فرقة من الفرق أو عن جماعة من الجماعات، ينقل بأمانة ما يذكروه عن أنفسهم، بعد ذلك يأتي الدليل وذكر الأدلة وتأتي المناقشات. فالكلام هنا أن الغيبة، فلسفة الغيبة هي بعينها فلسفة غيبة موسى عيسى عليه السلام، جرت في الإمام المهدي سلام الله عليه، أنجاه الله تعالى من 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 القتل، وبدأ الغيبة الكبرى ليكون المهدي سلام الله عليه نظيرا لعيسى، وبالتالي تستكمل المقارنة بين المنظومتين. هذا بحث مفصل، إذا سرنا فيه أكثر قد يخرجنا عن الموضوع.
سيدنا العزيز، نود أن نعود إلى الموضوع ونتحدث عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. اليوم نحن نعيش في هذا الواقع، والحياة مستمرة، والناس يعيشون، والكل يعمل، ولدينا علماء كبار ومراجع ربانيين. ما هو الدور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في زمن غيبته، عدم وجوده، يعني ولدنا والإمام غير موجود، ما هو دوره؟
الحقيقة يعني المهم في هذه القضية هو الاعتقاد بوجوده، كما أننا اعتقدنا بعيسى عليه السلام حي إلى اليوم و الدليل قائم، أيضا اعتقدنا بالمهدي سلام الله عليه بوجوده غائب والدليل قائم على ذلك، وهو إجماع الشيعة جيل فجيل إلى زمن الإمام سلام الله عليه. نعم، عندنا تجربة ذكرها القرآن الكريم لإمام عاش ظروف الغيبة، وهو الذي ذكره في ذكرته سورة الكهف، آخر سورة الكهف، اللي عند المفسرين أنه الخضر، أنا لا أعتقد أنه الخضر، وإنما هو آخر الأئمة من ذرية يوسف. المشهور أن يوسف عليه السلام من حينما سجد والداه أو أبواه خرج منه نور ولم ترجع إليه النبوة أو الإمامة، هذا كلام باطل، لأنه سجود يعقوب والآخرون كان سجود بأمر الله تعالى، وتحية في الحقيقة كانت. الإمامة استمرت بعد يوسف بولديه أفرايم ومنسة، واستمرت في ذرية أفرايم، يعني كثير البركة. آخر الأئمة، وكان الأئمة من ذرية أفرايم تسعة، سبحان الله، كأنه نسخة من يوسف، نسخة من علي بن أبي طالب عليه السلام، هم عند الحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين. فآخر الأئمة من ذرية يوسف هو نون. نون كان يعيش بخفاء ويمارس حياته. القرآن الكريم قص علينا قصة هذا الرجل حينما التقى به موسى وطلب من عنده أن يتعلم منه. الآيات جميلة جدا في هذا الباب، والقرآن يذكر أنه اشترط عليه هذا الرجل الصالح أو هذا العبد الصالح أن لا يعترض عليه في عمل. رأينا أن من جملة هذه الأعمال أنه قتل غلاما وأفسد شيئا من السفينة، أصلح جدارا ولم يأخذ أجرة في الوقت اللي كان بحاجة إلى الأجرة. بالأخير موسى اعترض وافترق. الملفت للنظر هو كلام الرجل العبد الصالح لموسى: وما فعلته عن أمري. إذن هو مكلف من الله تعالى بهذه الأعمال اللي أوجبت أن يعترض موسى عليه، قال له هذه الأعمال بما فيها قتل الغلام، ما فعلته عن أمري. يعني أيضا مثلا في قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني هو قطعا لا يمكن أن يقول من تلقاء نفسه هذا الكلام، وإنما هذا فيه تعبير عن الله تعالى. الله تعالى خشي على هذين المؤمنين العجوزين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأمر نون وقتله. فإذا هناك أعمال ممكن أن يقوم بها ولي الله في ظرف الغيبة وظرف تعذر اتصاله بالناس وظرف تعين إخفاء هويته، هناك تكاليف بين الله وبين وليه. فإذا قبلنا هذا في أحد الأئمة في تاريخ في المنظومة الإمامة في بعد يعقوب في الأسباط، وللعلم الأسباط هنا تعني يوسف والأئمة من ذريته تماما. إذن نقبل أيضا أن الإمام عليه السلام في عصر الغيبة يقوم بأعمال ليس عاطلا عن العمل، مضافا إلى أن الإمام في عصر الغيبة هو يقوم بالعبادة التي هي هدف الخلقة في الحقيقة. يعني الله تعالى خلق هذا الوجود حتى الإنسان يعبده عبادة كاملة، والإمام سلام الله عليه هذا من 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 الأعمال المحتمة أنه يقوم بعمل هو هدف الخلقة بالنسبة له، وأعمال أخرى الله تعالى كلفه. أما تفاصيل هذه الأعمال لا يشترط أن نعرفها، وإنما حينما يظهر الإمام سوف يكشف للناس تجارب وحوادث لا تقل أهمية عن تجارب موسى والعبد الصالح. نعم.
سيدنا أنت تقر بأن صاحب العصر والزمان موجود.
نعم.
الكثير يقول بأنه سيولد في نهاية الزمان، كيف يمكن أن تجيب على من يقول ذلك؟ لماذا لا يولد في نهاية الزمان؟ لماذا هو موجود وحي يرزق حتى اليوم؟
نحن ينبغي أن نتحدث عن أصل الفكرة. أولا أن هناك فكرة وأصلها ديني، أن تاريخ البشر يتحرك باتجاه نهاية مشرقة. تلتقي على هذه الفكرة كتب الأديان، كتب اليهودية المسيحية الإسلام، القرآن والزبور والتوراة والإنجيل أيضا يذكر ذلك، عقيدة متفق عليها. الكلام في هوية هذا الشخص الذي تتحقق على يده هذه النهاية المشرقة. قال اليهود والمسيحيون معا أن الشخص هو من ذرية إسحاق، والكتاب الإلهي الذي سينفذ ويحقق العدل هو توراة موسى. ثم اختلف أهل توراة موسى إلى صنفين، صنف قالوا هذا الرجل ولد وهو عيسى بن مريم، صنف الآخر وهم اليهود قالوا لا، لم يولد وإنما يولد في آخر الزمان. فإذا ما يجري في قضية المهدي سلام الله عليه، وهي فكرة متفق عليها عند المسلمين عامة، أنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الفكرة متفق عليها عند المسلمين جميعا، والقرآن يصرح بذلك. اختلفوا أيضا في شخصية هذا الرجل بعد أن اتفقوا أنه من أهل من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا في رواية سنن أبي داود أنه من ذرية فاطمة، أنه من فاطمة عليه السلام. اختلف الشيعة قالوا هو محمد بن الحسن العسكري ابن الإمام الهادي إلى التاسع من ذرية الحسين عليه السلام، ولد سنة 255. في قبال ذلك أنكر أهل السنة أن يكون الحسن العسكري له ولد، وقالوا المهدي الذي أشارت إليه الروايات سيكون في آخر الزمان. فهذه مسألة
هناك اتفاق على أصل الفكرة،
أصل الفكرة متفق عليها، أما الشخص وهو مهم، من هو هذا الشخص وما هو هذا الكتاب؟ المسلمون يقولون الكتاب هو القرآن الكريم، والتشريع هو التشريع الإسلامي، والشخص من ذرية محمد صلى الله عليه وآله، ولكن افترقوا هنا. الشيعة قالوا هو التاسع من ذرية الحسين وقد ولد، وقام الكيان الشيعي في عصر الغيبة الصغرى والكبرى على هذه الفكرة، وكان المراجع في الغيبة الصغرى نواب خاصون للمهدي عليه السلام، والمراجع في عصر الغيبة الكبرى نواب عامون. في قبالها أنكر أهل السنة ذلك وقالوا ننتظر مهديا يولد في آخر الزمان.
علامات استفهام كثيرة تثار حول سرداب الغيبة، يحدثنا عنها آية الله السيد سامي البدري، ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا. عودة أعزائي المشاهدين، مجددا نرحب فيكم آية الله سيد سامي البدري مرة أخرى معنا في هذا اللقاء الخاص الذي نقيمه حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
حياكم الله، أهلا مرحبا.
سيدنا العزيز، نود أن نكمل حديثنا حول الإمام المهدي عليه السلام. القضية كبيرة وواسعة جدا فعلا، سوف نتطرق لمواضيع عدة إن شاء الله في سير هذا اللقاء، ولكن أود أن تجيبنا عن سؤال مستحق جدا، أين يمكن أن نبحث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هناك الكثر أو هناك بعض القصص والحكاية التي تثار بأن هناك من التقى الإمام المهدي عليه السلام في زمن غيبته الكبرى، أين ممكن أن نبحث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
يعني في الحقيقة موضوع اللقاء بالإمام، نحن عندنا نص أن الفرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى أنه في الغيبة الصغرى كان يلتقي الإمام عليه السلام مع نوابه ومع أشخاص آخرين من شيعته، أما في الغيبة الكبرى فقد انقطعت العلاقة تماما بينه وبين، ليس فقط بين مع عامة شيعته وإنما مع خواص أصحابه أيضا، بحيث لا يدعي أحد أنه التقى الإمام. هذه القصص من الممكن أن تكون قد حصلت، ولكن يحصل بعد أن ينتهي الحدث، يدرك ويقدر هذا الشخص أن الذي كان
بعد انتهاء الحدث،
بعد انتهاء الحدث أن الذي كان هو صاحب الزمان.
فاللقاء ممكن؟
نعم، اللقاء ممكن، ولكنه إلى جنبه، إلى جنب هذا الإمكان تكذيب، أمر بالتكذيب، من ادعى اللقاء فكذبوه تماما. فنحن مأمورون أن نكذب من يدعي قبل الظهور وقبل الصيحة أنه التقى بالإمام، مأمورين أن نكذبه.
يعني الإمام المهدي قضية يعني تجمع عليها أغلب الديانات السماوية، في الكتب السماوية سيدنا العزيز هل ممكن أن نجد الإمام المهدي عليه السلام؟
قبل هذا السؤال ينبغي أن نسأل سؤال، هل نجد في الكتب المتقدمة ذكرا للنبي صلى الله عليه وآله؟ يعني كما نعلم أن المهدي عليه السلام هو التاسع من ذرية الحسين، وهو الثاني عشر من منظومة الإمامة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا عندنا النبوة الخاتمة معها منظومة الإمامة الاثني عشرية، فإذا هو محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الاثني عشر تماما. السؤال هو هل نجد ذكرا للنبي صلى الله عليه وآله ومنظومته الاثني عشر أو الصفات تشخصهم في الكتب السابقة؟ بالتأكيد نعم، نجد ذكرا واضحا لخاتم الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وآله ومكان بعثته مكة، مركز بني إسماعيل وملتقاهم وموضع عبادتهم، وأيضا نجد ذكرى الأئمة الاثني عشر، وأيضا نجد ذكرى المهدي عليه السلام. هذا بحث مفصل لاحقنا فيه النصوص التوراتية بالعبرية وبالآرامية وبالسريانية وباللاتينية في الأسفار الرسمية للتوراة فيما يعرف بالعهد بأسفار العهد القديم، وأيضا بأسفار أخرى ليست رسمية لا تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية، نعم تعترف بها الكنيسة الحبشية من قبيل سفر أخنوخ. سفر أخنوخ، أخنوخ هو إدريس، وهذا الكتاب موفر والحمد لله متيسر وعلى الإنترنت، كتاب أخنوخ. أخنوخ هو إدريس وهو سادس سابع الآباء بدءا من آدم، وهو سادس الأوصياء بعد آدم، بينه وبين نوح مرحلتين أو شخصيتين، فهو هو يعني نوح يكون ابن لامك ابن توشيلخ ابن إدريس. في هذا الكتاب أنا أنصح أن يطالع من قبل المسلمين، فيه بشارة بمحمد صلى الله عليه وآله بشكل واضح. إدريس يتحدث لأهل بيته، طبعا إدريس حسب دراستي أنه هو أول الرسل وليس نوح أول الرسل، هو وصي سادس لآدم وهو أول الرسل صاحب كتاب، وكتابه بقي خبره وأيضا بقي رسمه بحيث ينسب إليه كتاب أخنوخ. أهم ما في كتاب أخنوخ شيء أو أمر اسمه رؤية الأسابيع في الفصل 93 و91، يتحدث عن مراحل مسيرة حركة الأنبياء من زمانه، من زمان إدريس إلى آخر الزمان إلى يوم القيامة، يقسمها إلى 17 مراحل، ويجعل المرحلة الثانية هي مرحلة نوح، وأخبر بنوح والطوفان الذي حصل بزمانه، ثم بعد نوح قال الفساد ينتشر، وأخبر بإبراهيم سلام الله عليه، وقال عن إبراهيم أن هذا الرجل الله يصطفيه وسوف يجعل نفس نسله نبتة العدل الأبدي.
العدل الأبدي
هذا مهم هذا التعبير. ثم بعد ذلك يقول في المرحلة الرابعة الله تعالى يصطفي أبرار ويعطي لهم توراة، يشير إلى موسى وآل هارون، ثم يقول يشيد بيت في المرحلة الخامسة بيت الملك، يشير إلى داود وسليمان، ثم يشير إلى حادثة حرق البيت المملكة وصعود رجل إلى السماء
عيسى عليه السلام.
الشراح المسيحيون يشيرون إلى أن هذه المرحلة السادسة تشير إلى عيسى عليه السلام، وتشير إلى دمار أورشليم على يد الرومان. الملفت للنظر هو الحديث عن المرحلة السابعة، يقول بعد أن يسود الجهل يصطفي الله أبرار من نبتة العدل الأبدي، يعني من ذرية إبراهيم.
إبراهيم عليه السلام.
تماما، أبرار ما يتحدث عن واحد، يقول أبرار
يجمع.
يعطيهم الله 7 أضعاف من العلم، يعني هذه المجموعة من ذرية إبراهيم اللي راح تكون نبتة العدل الأبدي، العلم تماما مميز في قبال علوم الأنبياء السابقين. يقول بهم، ليس بواحد، بهم بهؤلاء الأبرار تستأصل الضلالات. جميل جدا، جميل الكلام، معروض الآن للباحثين من المسيحيين من اليهود من أي فئة من أي جهة من أي انتماء. نحن كشيعة نقول أن هؤلاء الأبرار هم محمد وأهل بيته. لاحقت البحث في نصوص التوراة في سفر التكوين في قصة بركة إسماعيل لما الله تعالى ابتلاه بالذبح، قال إبراهيم ليت إسماعيل يعيش أمامك أعطي بركة، قال ها أنا باركته ثمرته نميته جدا جدا 12 إماما من ذريته، يلد من ذريته. هذا متفق عليه كنص في التوراة، ويتفق عليه السنة والشيعة على أن هذا النص في محمد صلى الله عليه وآله. اليهود الذين أسلموا قالوا أن كلمة جدا جدا أصلها العبري بمؤد مؤد، هذا بمؤد مؤد، قالوا هذه كانت تشير إلى محمد صلى الله عليه وآله، ولكن اليهود حرفوها إلى مؤد مؤد، وبحساب الجمل تصير 92 حتى تحافظ على اسم محمد صلى الله عليه وآله أيضا 92. فإذا ثبت أن مؤد مؤد أو جدا جدا تشير إلى محمد صلى الله عليه وآله، بعد 12 تشير إلى أهل بيته تماما. ولذلك قال ابن تيمية كما ينقل عنه ابن كثير، قال: وقد غلط من تشرف من اليهود بالإسلام أن هؤلاء 12 هم الذين تعتقد بهم الشيعة فتشيعوا، وكان من يسلم من هؤلاء اليهود يصبح شيعيا ببركة هذا النص. قال: هؤلاء غلطانين، هؤلاء اشتبهوا، لأن هؤلاء الأئمة هم 12 مفرقون في كل الأمة وليسوا ضمن سلسلة واحدة. نحن نخطئه، نقول له القضية ليست قضية نص واحد، نحن نتحرك في 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 التوراة، في أسفار العهد القديم، نجد نصوصا كثيرة والبحث موكول في محله. وبالتالي إذا نجد في الكتب المتقدمة خبر محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته وخبر المهدي، يقول في الأسبوع السابع يصطف الله أبرار من نبتة العدل الأبدي، يعني من ذرية إبراهيم، ثم يأتي أسبوع ثامن يسلم سيف بيد الأبرار لقتال الكفار. واضح هذا أن السيف هو للمهدي سلام الله عليه، ليستأصل الظلمة من على وجه الأرض. ثم يقول يأتي يوم تاسع يشهد الناس الحق بشكل كامل وبوضوح كامل، ثم يأتي يوم عاشر يقول يأتي يوم الدينونة الكبرى ويوم القيامة.
إلى سرداب الغيبة سيدنا العزيز، البعض يشير بأنه خرافة، هل سرداب الغيبة خرافة فعلا؟
في الحقيقة هذا السرداب أصله غرفة عبادة أو بيت عبادة الإمام الحسن العسكري ومن قبل الإمام الهادي سلام الله عليه، لأن المستحبات الشرعية أن يفرد الإنسان غرفة في بيته للعبادة. فإذا هو بيت للعبادة، والشيعة كانوا يزورون هذا البيت تقصيا وتتبعا لآثار أئمتهم، وهذا منهج يختلفون به عن غيرهم، أنهم يتتبعون آثار محمد صلى الله عليه وآله. وتلاحظون حينما يزورون المدينة، حينما يذهبون على حراء تماما، تجد الشيعة أكثرهم، يعني أكثر من يزور غار حراء هم من الشيعة وأيضا من الآخرين. هناك منهج تقيد به الشيعة هو تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك تراهم يقصدون بيت ماريا لأن النبي كان يصلي فيه، ويصلون هناك تحريا للصلاة في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان الشيعة يزورون هذا المكان باعتباره بيت عبادة الإمامين سلام الله عليه، ولكن خصومهم أو الجهلة قالوا أن الإمام غاب في هذا المكان. لا، ليس الأمر هكذا.
فأنت تنفي بأن الإمام غاب في هذا السرداب؟
منفي تماما.
زين، ما هي رمزية هذا السرداب اليوم؟
السرداب كما قلت بينت بيت عبادة، ليس إلا بيت عبادة للإمام الهادي والإمام الحسن العسكري لا غير. والإمام لم يبقى أصلا في بيت أبيه بعد، وإنما تحرك في أماكن أخرى من أجل أن يحافظ على وجوده وخفاء عنوانه.
نود أن ننتقل إلى المستقبل ونقرأ المستقبل من خلال الكتب ومن خلال النظرة العلمية. سيدنا العزيز، عصر الظهور، ما هي ملامح عصر الظهور؟
ظهور الإمام سلام الله عليه يرتبط بآخر مرحلة من مراحل التاريخ، تاريخ الإنسان يشتمل على عمود أساسي هو حركة الأنبياء، وقد انتهت حركة الأنبياء بنماذج تحمل تراث الأنبياء أربعة: وجود الإسلامي بشقيه السني والشيعي، والوجود الكتابي بشقيه اليهودي والمسيحي. اختلف اليهود والمسيحيون حول عيسى عليه السلام بعد البشارة بخبر ولادته من عذراء، واختلف السنة والشيعة حول المهدي عليه السلام بعد البشارة به من النبي صلى الله عليه وآله. اليوم يوجد في البشرية بين أيدينا هذه الأصناف الأربعة، وقد يلوح في الأفق صراع بين هذه الأصناف، كما هو يلاحظ اليوم محاولة زج البلاد أو المسلمين في حرب طائفية مقيتة جدا. وفي تقديرنا أيضا سوف تشري هذه بين المسيحيين واليهود، وستكون أشد، وذلك حينما تقدم الصهيونية شخصها المرتقب، لأن الصهيونية كحركة كانت من وراء الدولة الإسرائيلية تعتقد بأن المسيح المنتظر لم يولد، فإذا هم سوف يقدمون شخصية على أنها المسيح، وسوف يصدقهم في هذه الدعوة الرهبان والمسيحيون الذين انتموا إلى جمعياتهم، واليوم بالملايين
فعلا.
تماما. فستصبح يعني معركة بينهم فكرية وفتنة كبيرة جدا، لأن هؤلاء يرتدون عن إيمانهم بعيسى ويقولون المسيح هو هذا الشخصية الجديدة. ففي الحقيقة قبيل الظهور أو سوف تكون هناك فتنة بين من ينتسب إلى الأديان، فتنة طائفية ما شهد مثلها التاريخ تماما. وأيضا يقترن ذلك بحركة البشر عموما، وحركة الشعوب تنشد العدل ولا تجده. اليوم قد يشاهد الإنسان يعني كتقريب للفكرة، اليوم الشعوب تتحرك تنشد الأمان، تنشد العدل، تنشد، ترفع شعارات الحرية. توجد في كل بلدة في كل منطقة عشرات من الجمعيات والأحزاب والحركات تماما. العالم قبيل الظهور سيعيش أزمة اختلاف شديدة، وأزمة أمان، وأزمة تطلع نحو العدل. فالإمام سلام الله تعالى ادخر ولييه الأول من منظومة الإمامة الإسرائيلية، إمامة اليعقوبية، عيسى عليه السلام باعتباره وارث تراث بني إسرائيل الذين كان يبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته تماما. سفر أخنوخ من تراث بني إسرائيل أخذنا من خلالهم تماما، وهكذا الأسفار الأخرى، سفر التكوين، سفر التثنية، سفر إشعياء الذي يزخر بكثير من النصوص في المهدي سلام الله عليه. هذا التراث في الحقيقة أو البشرية سوف تعيش أزمة. فالله تعالى ادخر عيسى من أجل أن يكون شاهد حي للبشرية في المستقبل أنه أنا كنت أبشركم بمحمد وأهل بيته وأنتم حدتم عن الطريق. ثم ادخر الحلقة الأخيرة من منظومة محمد وآل محمد تماما، نظير تماما، متناظران، شخصيتان متناظرتان. هذا له اختلف في ولادته وغاب غيبة صغرى وغاب كبرى، ومن يؤمن به ينتظر ظهوره الثاني، the second coming كما يقال
فعلا.
وأيضا المهدي عليه السلام الأمر جرى فيه بتمامه تماما. فالله تعالى ادخر هذين الشخصين لحكمة في مسيرة إبراهيم. في الحقيقة المسيرة النبوية من زمن إبراهيم إلى آخر الدنيا هي حركة إبراهيم بخطيه، خط عيسى، خط إسحاق ويعقوب إلى عيسى، وخط إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وعلي، ولا أما من ذرية علي إلى المهدي سلام الله عليه. هذا تناظر فريد يشكل ظاهرة لا نظير لها عند البشرية اليوم. فإذا نحن ننتظر عصرا تجتمع فيه مبررات تصفية الحساب مع الخطوط التي تنسسب لإبراهيم وتحمل تراثه، لكن يدعي كل منهم أن الحق معه، ووصلوا إلى طريقة يحتربون وتسفك الدماء بينهم. فبالتالي والحال هذه مضافا إلى تطلع الشعوب إلى الأمام، إذن هنا بحاجة الله سبحانه وتعالى أن يظهر وليه المهدي ووليه عيسى من أجل أن يحقق تصفية الحساب ويضع البشرية الحائرة عند شاطئ الأمان والسلام.
سيدنا كثير يثيرون بأن نحن نعيش زمن الظهور من خلال بعض الروايات والأحاديث، ويربطونها بواقعنا الحالي ويقولون نحن نعيش في زمن الظهور. نحن نعيش في زمن الظهور اليوم؟
طبعا نحن يعني قريبين، يعني نحن في تقديرنا أننا يعني مضى على المهدي سلام الله عليه في الغيبة الكبرى 1180 سنة تقريبا، وبالتالي هل للغيب كل ما مر قرن يعني اقتربنا، كلما مرت سنة يعني اقتربنا من عصر الظهور. نحن لا نستطيع أن نشخص اليوم ولا الوقت المحدد، ولكن بين أيدينا روايات ورثناها عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته تتحدث عن علامات.
هذا كان السؤال التالي، ما هي علامات الظهور؟
وهذه العلامات،
ولكن قبل ذلك سيدنا أنت تؤكد بأننا قريبين من زمن الظهور؟
بالتأكيد قريبين، علامات عصره، لكن هذا العصر قد يطول وقد يقصر، لا نستطيع أن نشخه، لكن نحن في عصر الظهور، لأن العالم أصبح قرية واحدة، مشكلات العالم اليوم تشابكت وتعقدت، والبشرية تماما على مستوى حضاري على شفا جرف انهار، وعلى مستوى سياسي كذلك. اليوم يعني نحن لو قارنا بين ما نجده اليوم من ظواهر في العالم وما كنا نعيشه قبل 50 سنة، ما كان أحد منا يتصور هذه الظواهر. يعني الظهور في الحقيقة مرتبط بحل أزمة تعيشها الإنسانية كمجموع، والخطوط التي تنتسب إلى إبراهيم وتحمل تراثه، وهذا التراث يضيع لاختلافهم فيما بينهم واحترابهم فيما بينهم. فالنصف الأكبر من البشرية الذي يتطلع إلى تراث النبوة يضيع لديه الاحتراب والاختلاف ولسفك الدماء من يحمل هذا التراث، وبالتالي الله تعالى يتدخل هنا فيظهر وليه. في تقديرنا لا ندخل في هذا الباب، ولكن للطريفة أذكر أنني قرأت في كتاب الملاحم والفتن لابن طاووس رواية تقول تخرب الشام، تكون فتنة في الشام بدايتها لعب الصبيان.
بالفعل هذا كثير ما يتردد اليوم ويتناقل بوسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الرواية هي رواية عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب بالتأكيد قد سمعها عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن عمره كان قصير صغير 9 سنوات 10 سنوات، فبالتأكيد هو سمعها عن علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن نعتقد وكما هو الواقع المسجل تاريخيا أثر عن علي بن أبي طالب عليه السلام الإخبار بمغيبات كثيرة وقعت، وهذه ليست من شخص علي، وإنما من العلم الذي اختص به النبي صلى الله عليه وآله، اختصه كما يذكر الإمام النسائي في كتابه الخصائص، خصائص علي، أن لعلي عليه السلام كانت له جلستين، هو علي يحدث، جلسة بعد صلاة الصبح وجلسة بعد صلاة المغرب والعشاء، يملي عليه النبي صلى الله عليه وآله العلم، وقد كتب عنه وعاءان، الجفر الأبيض والجفر الأحمر، ويقول الجفر الأحمر هو المغيبات، وعرف عن علي عليه السلام هذه، فهذه الرواية عن علي أنه تكون فتنة بالشام تخرب الشام على أساسها، بدايتها لعب الصبيان. أنا سمعت بأذني هاتين ورأيت بعيني هاتين كلمة وبيان الشيخ محمد علي الصابوني من إذاعة إحدى الفضائيات، كان قد وجه نداء إلى الجيش السوري يطلب منه أن يلتحق بالثورة ويخاطب العالم، يقول نحن ناس مسالمون، بدأ أمرنا مسالم، بداية أمرنا من الصبيان، تماما الصبيان انطلقوا ويتصرفون كصبيان في المعارضة. يعني جاء الواقع، لكن هل يا ترى هو هذا الواقع؟ لا نملك أن نقول ذلك، وإنما ينبغي أن توضع هذه العلامات، تدرس هذه العلامات، تشخص العلامات القريبة التي تشكل الأرضية للظهور القريب، وهذا أمر يعني ينبغي أن يقوم به خبراء. أنا أذكر في كلام لي عن مصطلح سميته علم الاستشراف المهدوي، قلت علم الاستشراف المهدوي يتألف من 3 علوم. العلم الأول روايات علامات الظهور، وهذه ينبغي أن تدرس كما تدرس روايات الفقه، وتستخلص منها معالم عصر الظهور قبيل ظهور الإمام. وهنا يأتي الاجتهاد، كل يقدم رؤية لملامح عصر الظهور من خلال بحثه لهذه الروايات. ثم نأتي إلى العلم الثاني، علم مراحل حركة التاريخ، وهو فرع لعلم فلسفة التاريخ. وأشرنا في ذلك أن المادة الدينية أو المصادر الدينية تزودنا برؤية واضحة لمراحل حركة التاريخ تماما، سواء من خلال كتاب أخنوخ أو من خلال سورة الإسراء، وقد تحدثت عن مراحل سير بني إسرائيل منذ عهد موسى وحتى انتهائهم كأمة في آخر الزمان في مراحل 9. والقرآن الكريم يقول لتركبن طبقا عن طبق، وبالتالي إذن بمعونة تشخيص مراحل سير بني إسرائيل منذ عهد موسى إلى آخر الزمان سوف نكتشف مراحل سير الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وإلى آخر الزمان، وبالتالي يكون عندنا علم مراحل حركة التاريخ. هذا العلم الثاني. العلم الثالث، طبعا في مراحل حركة التاريخ ننتهي إلى تشخيص مفردات أساسية في مرحلتنا الراهنة، أشير إليها إشارة إجمالية
بشكل سريع،
ثم يعني ما أشير إلى المفردات، لا أريد أن أدخل في هذا الباب، ولكن أقول هناك علم. ثم العلم الثالث، علم الاستشراف السياسي. علم الاستشراف السياسي يدرس مكونات الواقع القريبة ويتوقع حوادث بموجب هذه المقدمات القريبة. هذه العلوم الثلاثة تتضافر لتشخيص ما يسمى بعلم الاستشراف المهدوي. نستطيع أن نقدر هل أن الواقع هذا الفعلي هو قريب من الظهور أو هو بعيد. بحكم دراساتي أنا أقول قريب، أما متى هذا يحتاج إلى بحث مفصل.
هل يقطع المهدي عندما يظهر الرؤوس سيدنا العزيز؟ هذا سؤالنا القادم، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تابعونا. بكم آية الله السيد سامي البدري مرة أخرى معنا.
وبكم، مرحبا
سيدنا العزيز. سؤال مستحق جدا وسؤال مهم جدا. البعض يروج بأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه عندما يظهر يقطع الرؤوس، ويصورون الإمام المهدي بقمة الوحشية أنه يقتل ويسفك الدماء ويقطع الرؤوس. هل فعلا الإمام المهدي عندما يظهر سوف يقطع الرؤوس؟
الحقيقة الإمام سلام الله عليه امتداد في سيرته امتداد لسيرة آبائه وأبيه علي سلام الله عليه، وقد رأينا سيرة علي سلام الله عليه في الحروب سيرة نادرة ومتميزة. كان يبدأ بالحرب بعد الزوال، بعد صلاة الزوال، يقول أقرب إلى الغروب حتى يقل القتلى وأقرب إلى الهروب، لأنه من يصير المغرب ويصير الليل. فإذا مع أعدائه يفكر هكذا الإمام سلام الله عليه، لا يطيل وقت الحرب حتى يفسح مجال للطرف الآخر أن يشرد، إذا عضه السيف يشرد تماما. إذن حركة أو قتال الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا يستهدفون من القتال الانتقام، وإنما يستهدفون قطع الفتنة تماما، إيقاف الفتنة ليس إلا. المهدي سلام الله عليه لا يبدأ بحرب، المهدي سلام الله عليه يبدأ بنداء، يعتصم بالبيت، لأنه لا يملك قدرة غير اختراق للبيت، ويعلن نداء للعالم، يوجه نداء ويوجه أدلته أيضا، يعني يعرض أدلته للعالم أن هذا أنه ولد سنة 255، غيبه الله تعالى، أبقاه إلى هذه الفترة، يملك ذكريات ويملك تاريخ موثق لكل هذه السنين التي مرت عليه، عنده من الأخبار مما تشتاق إليه البشرية الكثير جدا، مؤيد إلهيا. يعني احنا ما نتصور هذا المهدي الذي يظهر بمجرد فقط نداء ومن دون تأييد، لا بد من تأييد، لأن الشيعة حينما يقول لهم إنسان أنا المهدي الذي تنتظرونه، يقول له دليلك أن أنت هو، وهكذا السنة، وهكذا المسيحيون، وهكذا الآخرون، لأن هو سوف يعرض هويته في اللقاء الأول، أنا فلان محمد بن الحسن المولود 255، سنة 255 هجرية. ثم العالم يطالع هذا الإنسان وهو ابن 40، شاب، فيسخر منه، يقول هذا الرجل يريد أن يستهزئ بنا. فإذا لابد أن يقدم أدلته، وهذه الأدلة لا يمكن أن تكون إلا أن تكون أدلة تأييدية من الله تعالى.
هل يقطع الرؤوس أم لا سيدي؟
هو لا يقطع الرؤوس، هو الإمام سلام الله عليه يدعو دعوة سلمية، ولكنه حينما يحاط يبعث له السفياني من الشام بقوة عسكرية من أجل استئصاله، باعتبار أن إحكام حركته في مكة يستدعي أن يستنجد أهل مكة في ذلك الوقت بحلفائهم في الشام، فيبعث السفياني آنذاك بجيش كبير، ويخسف الله تعالى بهذا الجيش، وتكون نصرته بها هكذا. نعم، يدخل في معارك يدافع عن نفسه تماما مع الآخرين، وتطير الرؤوس والأيدي من خلال أي معركة طبيعية، كل معركة يدخل الإنسان إما حتى ينتصر لابد أن يقتل من يقصده لقتله.
فأنت يعني تؤكد بأن الإمام يأتي بثوب الرحمة التي يستلمها من أجداده
كاملا، هي حركة النبوة، إنما أنا رحمة مهداة، وهذه الرحمة تأتي في وقتها المناسب، حينما تكون البشرية على جرف هار، تحتاج إلى الأمان لا تجده، تحتاج إلى العدل لا تجد، تتطلع الشعوب، كل الشعوب نحو الأمان، كما تشاهدون اليوم في شواهد مختلفة، يعني يخرجون كتظاهرات من أجل العدل، من أجل مطالب عادلة.
والعدل.
فالإمام سلام الله عليه يظهر في وقت تحتاجه البشرية جميعا، سواء حملت تراث الأنبياء أو ممن لم يعترف بالأنبياء، ولكنه يتطلع إلى حياة حرة سعيدة فيها كفاية فيها عدل، ولكن مفقود تماما. فيظهر الإمام سلام الله عليه ليحقق طموح البشرية جمعاء، وطموح المؤمنين أيضا في أن يعيشوا أمانا ويعيشوا عدلا.
كثر من يدعون سيدنا العزيز أنهم أو يأتون ويقولون بأنهم هم الإمام الحجة، وهناك حوادث كثيرة عبر التاريخ، ما هي الأسس المنطقية التي يمكن أن نؤكد أو أن ننظر إلى هذا الشخص بأنه هو الإمام المهدي وأن ننفي هذه الأكاذيب؟
يعني المجتمع فيه ضعفاء، فيه محتاجون. الإمام سلام الله عليه يأتي ليحقق كفاية لهؤلاء المحتاجين في كل ما يحتاجونه، لهؤلاء الضعفاء ينتصف لهم، يعني بحيث لا يبقى في هذا المجتمع الإنساني مظلوم، مأخوذ حقه، محتاج. كذلك لمن يتطلع نحو العلم، نحو استثمار أسرار الطبيعة للترفيه عن الإنسان، كله سيجده الإنسان في مجتمع المهدي سلام الله عليه، مجتمع لم تمر عليه البشرية إلا في زمن نوح عليه السلام في بدايات أمرها، حينما عاشت بطهر، ولكنها بدائية، لم تكن هناك وسائل، إلا نبي كنوح عليه السلام يرث الأنبياء، يرث معصوم، يعيش المؤمنون الذين كانوا معه في السفينة في كنفه كأب يرعاهم. ولكن في آخر الزمان الأمر يختلف، حركة التطور البشري وصلت إلى قمتها، سوف يقطف ثمارها الإمام المهدي سلام الله عليه. يعني اليوم توجد وسائل ترفيه، وسائل استثمار الطبيعة، وسائل اختزال الجهد وتحقيق رغبات الإنسان المشروعة، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يحققها لاحتكارها. الإمام سلام الله عليه سيوفرها للجميع، تصبح بعبارة موجزة، سوف تصبح الأرض جنة.
كيف سوف يحقق صاحب العصر والزمان العدل والقسط في الأرض بعدما تملأ ظلما وجورا؟
من خلال المجموعة الطيبة التي أفرزتها حركة إنضاج أو تكوين أصحابه. أصحابه كما نحن نعتقد هم شيعة أهل البيت، أنضجتهم المحنة، وأنضجتهم هذه المجالس الحسينية التي تحمل الظلامة، تبكي على إنسان قتل قبل 1400 سنة، فهذا هذه حسها مرهف، تنزل دمعتها على مظلوم قبل 1400 سنة، إذن هذه قلوبها نظيفة طيبة. فإذن هناك خط يتربى في ظل العلم والأحكام والعواطف، بحيث هؤلاء لا يضمرون لأحد حقدا ولا غشا، ولا يرغبون في أن تنزف قطرة دم من إنسان. جيش الإمام سلام الله عليه بهذا الطهر وبهذا الصفاء وبهذا الود سوف، ولكن معه عزم ومضاء وقوة لا تقابلها قوة في الدنيا، وفوقها نصر من الله تعالى. فإذا الإمام سلام الله عليه بين يديه أصحاب يتحرك بهم في المعركة، وأيضا في الحكم يكونون أجهزة عالمة عادلة وأهل خبرة في المجتمع. يعني الإمام سلام الله عليه في حركته بدءا من ظهوره وانتهاءا بانتصاره يلوى له الحنك، يعني أهل الخبرات في الدنيا وأهل التجارب في الدنيا حينما يتعرفون على معالم سيرة الإمام عليه السلام وخطته التي تستهدف تحقيق أو تستهدف أن يقع أقل ضرر في المجتمع أو في الحرب، يلوى له الحنك، يعني يخضعون له، يقول هو وبس، هو لا غير هذا الإنسان، يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء سلام الله عليه.
سيدنا، أيضا نريد أن نتحدث في جانب مهم، هل سوف يأتي الإمام المهدي عليه السلام ويفتح الأرض بالطريقة العسكرية أو بالاستعمار وغيره وينشر الدين الإسلامي بهذه الطريقة، أم أنه سوف يظل يدعو الناس لهذا الدين؟
من المؤكد أنه سوف لن يتبنى طريقة الفتوح التي نقرأها في كتب التاريخ. نقرأ في بعض كتب التاريخ بعض القصص الواقعية في الفتوح، والقصص الأخرى نقرأها وهي كاذبة. كتاب الرد والفتوح لسيف بن عمر التميمي، كتاب 90% منه كذب، وقد أخذ المستشرقون أو كون انطباعهم عن الفتوحات الإسلامية من خلاله، أنه يقسم أن يجري أنهار من الدماء، يقسم أن ينتقم، يقسم أن يقتل، هكذا. هذا كله كذب. كانت الشعوب تساعد، تستقبل المسلمين وتساعدهم على أن يدخلوا إلى بلادهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يشعرون بأن حكامهم قد استنزفوهم، استنزفوا مواردهم، عاشوا لذاتهم وأهملوا حاجات هذا المجتمع، وبالتالي كانوا يتمنون الخلاص، واكتشفوا في الجيش الإسلامي الخلاص في موارد معينة. نقرأ هذا، وهذا هو الصحيح في قبال ما كتب عن الفتوح بطريقة سيف ابن عمر. نعم، في عهد بني أمية تحول جيش الفتوح إلى جيش من أجل الغنيمة، أيضا هذا العمل يرفضه الإمام. فالإمام سلام الله عليه نصير المستضعفين. في أي بلد في الدنيا يعيش شعبه المعاناة، إزاء الطغمة الحاكمة، يساعد هذا البلد، يساعد شعب هذا البلد للتخلص من الحاكم بطريقة غير انتقامية أيضا، يعني يحق الحق ويقيم العدل حتى مع أعدائه.
لديك بحث أيضا سيدنا الفاضل حول الحوارات وحوارات الأديان بالتحديد، وهو شعار يرفع أيضا في هذا الزمان، والبعض يحاول بمساعي كريمة أن يفتحون حوار الطوائف أو حوار الأديان. كيف سوف يكون شكل حوار الأديان في عهد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه؟
يعني بالتأكيد، أو نحن نتصور أن الإمام سلام الله عليه تمر دولته بمرحلتين. المرحلة الأولى هي دولة العدل، يطاح بالطواغيت أو يزاحون من على كراسيهم ويصبحوا مواطن اعتياديين إذا لم يتورطوا في دماء، تعيش الشعوب البشرية حالة من الأمان والعدل، وكل على انتمائه، المسيحي، اليهودي، الشيعي، السني، كلهم على السواء في ظل قانون الله تعالى. التعددية قائمة والأمان قائم للجميع والحقوق مكفولة للجميع. هنا سوف تبرز الحاجة إلى توحيد الرؤية للأفكار. يعني حينما تنتهي الجماعات من الصراع السياسي يبدأ الحوار الفكري. ستكون هذه هي المرحلة الثانية في سيرة الإمام ودولة الإمام.
يعني المرحلة الأولى هي شيوع العدل ونهاية الصراع السياسي،
تحرير الشعوب البشرية من الطغاة، وإقامة حكم العدل، وبقاء كل صاحب فكرة على فكرته وعلى دينه وعلى
جيد يعني لن يكون إجبار فيه،
لا إجبار، لا إكراه في الدين، هذا شعار
المرحلة الثانية هي الالتقاء
الحوار، مرحلة الحوار بين الأديان وبين المذاهب. وهنا يتميز عصر الإمام سلام الله عليه، يتميز الحوار الذي سيشرف عليه الإمام سلام الله عليه ومعه وزيره عيسى بن مريم، يعني الذي يقود الحوار المهدي وعيسى تماما، مزودون بكل أسباب إنجاح الحوار. الحوار في عصرنا نحن اليوم قد يقف عندما نصل إلى شخص ميت، أما عند الإمام لا يقف الحوار هنا، وذلك لأن الله تعالى قد أيد المهدي بعيسى، والكل يعتقد أن عيسى يحيي الموتى، وسوف لن تتعطل هذه الصفة في عيسى عند ظهوره الثاني. وبالتالي حينما يحصل حوار بين فئتين من الناس، ويقف الحوار عند شخصية قد مضى عليها 1000 سنة، وطبعا حتى ينشط الحوار يأتي عيسى عليه السلام، يطلب منه أن يحيي هذا الإنسان، ومن أجل أن يظهر ويدلي بشهادته، ويتحرك الحوار بالاتجاه الذي يراد له أن يصل إليه، وهو الوصول للحقيقة وإحنا نتوقع أنه هذه ميزة، هذه الميزة خاصة بعصر الإمام المهدي عليه السلام، أنه هناك إحياء لشخصيات تاريخية وقع الخلاف فيها أو عليها، ويكون إحياؤها ضرورة لتنشيط الحوار من جديد والوصول عن طريق هذه الشخصيات بعد إحيائها للحقائق المطلوبة والتي ينشدها الناس.
سيدنا هذا كلام كبير جدا واسع جدا، بأي دليل؟ يعني الآن المشاهد يضع سؤال مستحق، بأي دليل نقول بأن الحوارات ستقام بهذا الشكل وسوف يحيى الموتى لتفنيد نقاط
يعني
الاختلاف؟
أضرب لك مثل، مثلا يعني المسيح عليه السلام قد حينما يحاور أو حينما تتحاور الطوائف المسيحية، قد بعض الطوائف يقول أن المسيحية المعاصرة من صنع بولس مثلا، وبالتالي صار خلاف بين فئتين، فئة محدودة جدا على عدد الأصابع، وفئة الأكبر، فئة الأكبر تقول لا، هذه المسيحية مسيحية عيسى عليه
عيسى
السلام،
وليس بولس.
وهنا عيسى موجود ما يحتاج، نعم يحتاج إلى إحياء بولس من أجل يقول، أن يعترف، يقول أنا الذي صنعت هذه الظاهرة وتلك الشعيرة وذلك الكلام، هذا كله ابتكرته،
أو ينفيه
أو ينفيه. فبالتالي نحتاج إذن إلى إحياء بولس من أجل تنشيط الحوار بين هاتين الفئتين، أو مثلا ما جرى بين علي بن أبي طالب عليه السلام والخلفاء، قد أهل السنة يقولون لا، هذا الكلام الذي يرويه الشيعة باطل، الشيعة يقولون لا، هذا رويناه عن 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 أهل البيت عن علي عليه السلام، فاحتجنا إلى شخصية علي سلام الله عليه ليقص لنا القصة، إذن نحتاج إلى إحيائه، وهكذا. ومن أطرف الأشياء اللي أنا يعني أستحضرها هو أن الإمام سلام الله عليه قد يعترض عليه في بعض الأحكام، يقول أنت خالفت الاتجاه العام في الفقه، فيقول هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وآله، وقد كتبه علي بيده بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستخرج لهم الصحيفة الجامعة كما ورد في أخبارنا، فيها كل شيء يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، وفقه الشيعة اليوم يستند إلى هذه الصحيفة التي توارثها الأئمة سلام الله عليهم واحدا بعد الآخر، وحدثوا الشيعة منها. فحين يخرجها راح قد يعترض واحد يقول هذا إذن فقه شيعي أنت الآن تتبنى، ومن يقول أن هذه كتابة علي عليه السلام؟
وهنا نقلا عن رسول الله،
نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله، فهنا الحوار يحتاج إلى إحياء علي بن أبي طالب عليه السلام ليبرهن من خلال كتابته على الوايت بورد، بعد ذاك الوقت وايت بورد وليس بلاك بورد. فالخط خط كوفي قديم، والإنسان إذا لم يكن متمرس على هذا الخط يحتاج إلى يعني يكون بطيئا في استنساخ الجملة، وإذا كان صاحب الكتابة نفسه سيتحرك بسرعة، وإذا لا يرون علي بن أبي طالب تلك الطلعة كما قرأوا أوصافه، وإذا هو الآن بين أيديهم ويكتب ويحدث. الحقيقة يعني هذا الحوار في هذه المرحلة سيكون من أروع ما تختم به الحياة المهدوية، حياة يلتقي فيها المؤمنون بشخصيات هي أصيلة، ويرتبط وجودها وتقوم عقيدتها عليها، ولكن يفصل بينها قرون طويلة. هذا المقطع الثاني من سيرة الإمام المهدي عليه السلام تماما يقترب من الحشر يوم القيامة. الفرق أن هناك يوم القيامة حشر أكبر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بينما هذا حشر أصغر، وحشرنا من كل أمة فوجا. يعني كأن هذه المرحلة مرحلة رائعة، وطبعا لا يجب الإيمان بها، لكن توجد آيات قرآنية جميلة في سورة النمل تشير إلى هذا، أنه حتى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا المقطع الأخير نص في الآية، وواضح أنه أخرجنا لهم دابة من الأرض، الدابة أطلقت على الحيوان والإنسان، ومن الأرض، معنى هاي دابة ميتة،
وهذا تكلمهم على ما تفضل
تكلمهم يعني إنسان في الحقيقة. إذن وقد رويت روايات كثيرة تشوه هذه الصورة أنها دابة لها 70,000 لسان 70,000 زمام، بينما في الروايات هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذن هذه الفكرة، فكرة أن الحوار في زمن الإمام سلام الله عليه سيكون مدعوما بالشخصيات التاريخية التي يتوقف عليها الحوار، أو على يتوقف الحوار عن أن يصل إلى نتيجته المرجوة إلا بإحياء هذه الشخصيات. وهذه قضية يعني الشيعة يحفظها منذ الزمان المبكر، وإن خالفهم فيها خصومهم وأسقطوا عدالة من يقول بالرجعة. هذا هو معنى الرجعة في الحقيقة،
هذا هو معنى الرجعة.
نعم، وفي مقدمة صحيح مسلم يقول أنا أروي عن جابر بن يزيد الجعفي قبل أن يظهر القول بالرجعة، لأنه بعد أن أظهر القول بالرجعة والعقيدة بالرجعة أسقطوا عدالته. والحقيقة ما ينبغي أن تسقط عدالة إنسان في قضية دليلها معها، ويأتي بدليل من القرآن الكريم ومن الروايات. على كل حال، نحن نشير إلى أن هذا العهد الثاني للإمام المهدي سلام الله عليه سيكون من أروع العهود، وبه سوف يتضح الحق و تنتقل البشرية إلى وحدة الفكر ووحدة الرؤية لما تشهده من الحق. أما من يرفض هذا الحق بعد وضوحه، فبعد المهدي هو مسؤول عن الموقف منه، لا ندخل في تشخيص الموقف، ليس من مسؤوليتنا ذلك.
سيدنا، ضمن كلامك قلت نهاية العهد المهدوي، كيف سينتهي العهد المهدوي؟
العهد المهدوي يعني بعد ما تتحقق المرحلة الثانية من الرجعة، وطبعا هذا بحث طويل ومفصل.
أنا أود بشكل مختصر لأننا نشكل على النهاية
عند علمائنا. إذا انتهى هذا العهد تبدأ المرحلة الأخيرة، هي مرحلة إنهاء الحياة البشرية بالنفخة الأولى، بعد يموت الناس جميعا، طبعا بعد موت الإمام وتخسير الإمام يبقى المجتمع، بحيث حين يراد أن تختم بالحياة على الأرض تختم بالنفخة الأولى، ثم بعد ذلك النفخة الثانية تبدأ بها المرحلة الأخيرة من تاريخ.
كيف يقتل الإمام؟
ما يقتل الإمام، هذا كلام باطل. الإمام لا يقتل، الإمام يموت موتا طبيعيا، ويغسله من المؤمنون، وتختم بحياة طبيعية. هذه فكرة أنه تقتله عجوز، هذه فكرة باطلة.
أنا هذا ما كنت
من أساسها باطلة. هذه الرواية رواية الطرف الآخر، أن الحياة البشرية بعد الإمام تنتهي إلى أن ترجع عبادة الأصنام، هذا باطلة. يعني عندنا تصوران لحركة التاريخ، التصور الشيعي الذي يحمله الشيعة والذي تؤكده النصوص القرآنية والنصوص أيضا كتب الأديان، أن المؤمنين يرثون الأرض وتختم بهم. التصور الآخر يقول أن المؤمنين بعد المؤمنين ترجع البشرية القهقرة إلى الوراء، وترجع عبادة الأصنام. هذا التصور الثاني مرفوض تماما من خلال بحوثنا التي بحثناها.
سيدنا، للأسف الوقت يشارف جدا على الانتهاء. قبل نهاية اللقاء أود أن توجه لنا كلمة أخيرة تختم فيها هذا اللقاء.
في الحقيقة يعني نحن في مرحلة حساسة من 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 حياتنا، نحتاج إلى البحث العلمي، ونحتاج إلى الاقتداء بأئمتنا من أجل أن نكون شخصيات مرضية عندهم وعند الله تعالى. عندهم لأنهم أساس تربيتنا، وكانوا في زمانهم، والإمام المهدي سلام الله عليه في زماننا، يعني يتطلع أن تكون شخصيات شيعته أو من يحمل اسمه شخصيات دافئة في المجتمع، معطاءة، متسامحة، تكون منبع الخير ومنبع لحل المشكلات. يعني الذي نحتاجه هو هذا، أن نحقق في أنفسنا ما يريده الإمام منا، أن نعبد الله تعالى العبادة التي كان يعبد الإمام بها. نحن نقتدي بأئمتنا في عبادة الله تعالى. نحن الشيعة يعتقدون بالأئمة بوصفهم قدوة، بوصفهم قادة إلى الله تعالى، علمونا كيف نعبد الله تعالى عبادة صحيحة، وكيف نحيا حياة اجتماعية عامرة بالتقوى وعامرة بالخير وعامرة بالحياة. وندعو الله تعالى أن يوفقنا لهذه الطلعة الحميدة، الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأن يجعلنا ممن يشهد ذلك الحدث العظيم الذي تتطلع إليه حركة الأنبياء من زمن إبراهيم سلام الله عليه، ويتطلع إليه البشر بفطرتهم، حيث ينشدون العدل ويطمحون إلى حياة آمنة وحياة سعيدة. هو أروع ما تنتظره البشرية من عهد، هو أروع ما سيكون حينما يلتقي خط التسخير مع خط الحاجة. يعني ستكون الله تعالى خلق الطبيعة لتحقق للإنسان كفايته، لتحقق للإنسان حاجاته. تطور الإنسان في استثمار الطبيعة، ولكن سخرها لحاجات ولرغبات تفوح منها الأنانية. في عهد الإمام تنتهي الأنانية وتكون الحياة حياة إنسانية بكل معنى الكلمة، ويصح أن نقول ينتقل الإنسان من حياة ملائكية، من حياة هي الجنة، إلى حياة أخرى في الآخرة هي الجنة، الجنة التي ينشدها، التي يتطلع إليها المؤمنون، هي جنة في الأرض قبل أن تكون جنة السماء. ولكن في كثير من العهود حرم الإنسان من جنة الأرض التي يصنعها كتاب الله، ويصنعها حملة العلم بكتاب الله وسنة النبي الصحيحة، فبقي لهم الأمل بجنة الآخرة. ولكن في عصر الإمام سلام الله عليه سيتحقق هذا الأمر، وسيكتشف الناس أي خسارة قد خسروا حينما فهموا شيعة أهل البيت فهما خاطئا. شيعة أهل البيت يحملون العلم والتراث النبوي الصحيح ويعرضونه للحوار، يعرضونه للبحث، يعرضونه للنقاش. شعارهم لا إكراه في الدين.
آية الله السيد سامي البدري، شكرا لهذا الوقت الثمين الذي أعطيتنا إياه، وشكرا لاستضافتك لنا في مدينة النجف. أعزائي المشاهدين، كانت هذه الحلقة الخاصة بالقضية المهدوية التي نقدمها في هذه المناسبة. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من مدينة النجف نترككم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.